الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه الطاهر. دعينا في الدرس الماضي للمرحلة الثانية من مراحل إعداد الكتاب والدراسة. كانت المرحلة الأولى مرحلة اختيار الموضوع، والمرحلة الثانية مرحلة تصميم البحث. المرحلة الثالثة، وبعضهم يجعل المرحلة الثالثة هي الثانية والثانية هي الثالثة، إعداد المصادر. كيف تعد المصادر وكيف تجمعها وكيف تتمكن من الوصول إليها أصلا. فيما يتعلق بإعداد المصادر وتنويعها وتقسيمها توجد نقاط عدة لا بد من الإشارة إليها. نقطة الأولى، أحيانا هناك طريقة بسيطة وتدريجية في إعداد المصادر تمر معك عبر الأيام. تقرأ، تريد أن تبحث حول موضوع معين، عثرت على كتاب في هذا الموضوع، تفتح الكتاب تقرأ به، تجد صاحب الكتاب قد اعتمد على مصادر. وطبيعي أيضا يكون صاحب الكتاب قد اعتمد على مصادر. هذه المصادر التي يدلك عليها صاحب الكتاب تدونها على حجر، ثم تذهب وراءها. حينما تقرأ تلك المصادر، أصول كان قد ذكر خمسة مصادر، أنت عثرت على ثلاثة. حينما تقرأ تلك المصادر الثلاثة الأخرى أو المراجع الثلاثة الأخرى، تجد فيها أيضا كتابا إضافيا لم يذكره الأول، فتذهب إليه. فتجد فيه أيضا واحدا إضافيا، وهذا يتسلسل لكن عادة إلى نهاية لا إلى ما لا نهاية. بهذه الطريقة تدريجيا تشعر بأنك تكتشف مصدرا وراء مصدر. دقق دائما في المقالات والدراسات والكتابات والمؤلفات التي تقرأها للتحضير لبحثك. دقق في المعتمد عليه المصنف من مصادر، ثم ضعها على حدة وابدأ بالبحث عنها. هذه طريقة أسهل الطرق، ولعلها يعني طريقة عفوية تأتي بها وتبدأ تدريجيا لاكتشاف مصدر مصدرين، ثم تكتشف مصدر ثالث ورابع وخامس وسادس وهكذا. هذه الطريقة يجب أن تظل معك حتى النهاية، لأنه غالبا ما يراجع الإنسان كتاب حتى لو كان قد مضى عليه سنة وهو يؤلف كتاب، يراجع كتابا جديدا إذ به يجد مصدرا جديدا قد أشار إليه صاحب الكتاب، أو يحدثك عن مخطوطة موجودة في مكتبة معينة اعتمده عليها، تنفتح أمامك نافذة صغيرة وهكذا. هذه طريقة في جمع المصادر، وأسلوب في جمع المصادر يجب أن يصاحب المؤلف حتى النهاية. طريقة ثانية أو نقطة ثانية، أن يراجع الإنسان فهارس المكتبات العامة. توجد كل المكتبات العامة في العالم يوجد لها فهارس، مثلا افرضوا مكتبة السيد المرعشي النجف، توجد فهارس لمكتبة السيد المرعشي النجف، توجد سيديات أيضا للمكتبة، بإمكانك أن ترجع إليها وتبحث عنها، تجد فيها بعض الكتب أو بعض الموضوعات التي تتعلق ببحثك. فهارس المكتبات العامة، فهارس الجامعات، هذا أيضا مهم وأساسي. قبل أن تبدأ بالبحث حاول أن تستشرف مجموعة أسماء من المصادر، يكون عندك مجموعة وكمية من المصادر قبل أن تبدأ بالبحث. لا تبدأ بالبحث عندك مصدر أو مصدرين، اجمع كمية من المصادر عبر استشراف فهارس المكتبات العامة وفهارس مكتبات الجامعات في بلدك، وبعد ذلك حينما تجمع مقدارا أوليا معتدا به تبدأ العملية جمع البطاقات أو التقويش التي سنتكلم عنها فيما بعد إن شاء الله تعالى. هذه نقطة ثانية لتوفير المصادر وجمعها، لأن كثير من الإخوان وكثير من الكتاب يبتلي بمشكلة جمع المصادر، لا يعرف هذا الموضوع من أين يحصل له على المصادر. وإذا فتشت في فهارس، ليس من الضروري أن تكون نفس الكلمة، مثلا أنت تريد أن تبحث حول موضوع يتعلق افرضه بالتقليد، يمكن عنوان الاجتهاد ينفعك، عنوان التقليد ينفعك، عنوان المرجعية ينفعك، هذه كلها عناوين تنفعك. يمكن من خلال هذه المداخل وهذه المصطلحات أن تبحث في الزهارك تجد ما يتعلق ببحثك. هذه نقطة ثانية. نقطة ثالثة فيما يتعلق بالمصادر التي عثرت عليها. دخلت إلى مكتبة أو دخلت إلى دار نشر وجدت عنده مجموعة من الكتب، وجدت كتابا يتعلق موضوعه ببحثك، كيف تميز أهمية الكتاب؟ كيف أعرف هذا الكتاب مهم بالنسبة لي أو غير مهم؟ على الأقل قبل أن أقرأه يعني معرفة أولية، إذا أعرف هذا الكتاب مهم من الضروري أن أشتريه مثلا أو أن أستعيره من شخص أو لا أستوعب أهميته إلى ما بعد. هناك مجموعة من النقاط تعد أساسية في تحديد أهمية الكتاب بالنسبة إلى بحثك أو أهمية هذه الدراسة بالنسبة إلى بحثك. أنا أذكر منها خمسة فقط. واحد، انظر إلى اسم المؤلف، ليس لأننا ننظر إلى من قال ولا ننظر إلى من قيل، لا، بل لأن اسم المؤلف عادة يعطي وزنا للكتاب. افرض أنك تبحث حول موضوع يتعلق مثلا بالتأويل والكلمة المنطقة، مجرد أن تجد اسم شخص مثل العلامة الطبرطبائي يجب أن تشتري كتابه. إذا وجدت للعلامة الطبرطبائي كتاب حول التأويل يجب أن تشتريه، لأن هذا شخص متخصص فيما يتعلق بفهم النص. افرض وجدت كتابا للدكتور نصر حامد أبو زيد وأنت تبحث عن التأويل، لا شك أنه يجب عليك أن تشتريه. ربما أحيانا أنت بحاجة إلى أن تتصفحه، ومجرد أن يكون موضوع الكتاب حول عنوان الكتاب حول مسألة التأويل والمؤلف هو الدكتور نصر حامد أبو زيد، طبيعي لأنه رجل متخصص في هذا الموضوع، من الطبيعي أن تأخذ كتابه. الآن تؤيده لا تؤيده هذا موضوع آخر لا يعني. في التأويل أيضا وجدت اسم الكتاب يرتبط بالتأويل، وجدت الدكتور حسن حنفي، لا تناقش، اشتري الكتاب وضعه في البيت وابدأ اقرأ به لأنه سيكون مهم بالنسبة لك. الشخص مكانة الكاتب مهمة بالنسبة إلينا في تحديد ما إذا كان الكتاب يجب أن نشتريه أن نضعه في قائمة مصادرنا تكون له أولوية أو لا، هذا كتاب ركيك لا أهمية منه يجب علينا أن نبدأ الطرف عنه. ليس كل الكتب التي كتبت حول التأويل يجب عليك أن تقرأها في العالم حتى تؤلف كتابا حول التأويل مثلا، وإنما يجب أن تقرأ من الكتب ما يستحق أن يقرأ، وهذه عينات من شأنها أن تجعلك تعرف هذا الكتاب يستحق أن يقرأ أو لا. الآن ربما تشتري الكتاب وتقرأه وتجده عبثا ليس فيه شيء، ممكن كل شيء ممكن، ربما مفكر عملاق كبير يكتب كتابا في موضوع هو متخصص به وفي نهاية المطاف بعد أن تقرأ الكتاب تجد ليس عنده شيء جديد، أيضا ممكن. لكن نحن نتكلم عن مرحلة ما قبل قراءة الكتاب، هذه مؤشرات لضرورة أن يكون الكتاب واحد من مصادرك. إذا مكانة الكاتب وكونه متخصصا في الموضوع أو غير متخصص في الموضوع. ثانيا، أن يكون الكاتب مقاربا زمنا لموضوع دراستك، خصوصا في الدراسات التاريخية تاريخ العلوم اللي هي أكثر مادة عادة يتناولها طلاب الحوزة والجامعات. مثلا أنت أفرض تريد أن تكتب كتابا حول الفراغ، تريد أن تدرس شخصية الفراغ، من الطبيعي أنك إذا عثرت على كتاب يتحدث عن الفراغ في القرن السابع الهجري تشتريه قريب زمنا منه، له أولوية، هذا شيء مؤكد. إذا عثرت على كتاب لتلميذ الفراغ أيضا مهم، لأنه حتما سيأتي بأراء الفراغي قريب زمنا منه معاصر له كان تلميذا له، أنت لا تبحث عن هذا التلميذ لكن يجب أن تأخذ الكتاب وتنظر فيه. احتمال أنه استعرض آراء الفراغي احتمال كبير، يعني يجب أن تأتي به وتقرأ الكتاب تتصفحه في الحد الأدنى. هذا المصدر يجب أن يكون تحت إشرافك وفي ضمن قائمة مصادرك ومراجعك التي ترجع إليها. قرب زمني من الموضوع الذي تتحدث أنت عنه يعد عنصر أساسي في إدراج كتاب ما في مصادرك. تريد أن تقرأ حدثا تاريخيا حصل في القرن الرابع الهجري، من الطبيعي أن تقرأ أيضا كتب التاريخ التي صنفت في القرن الرابع الهجري ولها أولوية على كتب التاريخ التي
الخصوص هتقرر تابع به. هذا مهم.
اذا ان يكون صاحب الكتاب مرموقا متخصصا ذا مكانة عالية في المادة التي تبحث انت عنها. ثانيا ان يكون الكتاب قد صدر في حقبة زمنية مقاربة للحقبة التي تدرسها انت. وهذا ما يحصل كثيرا فيما يتعلق بتاريخ العلوم. نقطة ثالثة، عادة انت لا تعرف المؤلف. افرض انت وجدت كتاب يتحدث عن الفارابي مؤلف كما يقولون نكرة لا احد يعرفه، لكن دار النشر التي طبعت الكتاب ليست دار نشر نكرة. هناك دور نشر على اقسام، هناك دور نشر تجارية مما هب ودب ينشر، تجد له 10,000 كتاب، هذا ليس مهم. لكن هناك دور نشر مرموقه في العالم معروفه، لا تنشر اي دراسه، لا تنشر الا دراسه مهمه واساسيه، مثل دور النشر هذه او لا اقل دراسه طابع معين تعرف سلفا انت، مثل دور النشر هذه اذا عثرت على كتاب من اصدارها حتى لو كان المؤلف نكره، من الجيد ان تاخذ الكتاب وتضعه في قائمه مصادرك. انا لا اريد ان اعطي امثله على دور نشر هذا او دور نشر عاديه، ولكن هناك دور نشر معروفه انها لا تطبع اي كتاب بسهوله، تطبع كتبا ذات امتياز في مجال معين. افرضوا مثلا دار الجمل الغرب، او افرضوا مثلا دار الحكمه هذا الاسلام الرائع، او افرضوا مثلا مركز دراسات الوحده العربيه فيما يتعلق ببعض الموضوعات اخوه مثلا، او افرض مثلا بالنسبة الينا نحن هنا في قوم جامعة المدرسين انظرت كتابا زرافيا عادة يكون مهم، ليس كتابا سهلا عادة، او واحدة اهل البيت كما الله تعالى عليهم اجمعين عادة يكون كتابا مهما. مثل هذه المؤسسات غير التجارية يعني التي لا تحشو من الكتب وتطبع هكذا وتهتم كثيرا بمستوى الكتاب الذين يكونون عندها، عادة هذه دور النشر عليك أن تأخذها بعين الاعتبار وتهتم في إدراج قائمة المصادر بما أصدرته هي من كتب ومصنفات. هذا أيضا مهم. طبعا هذا أيضا عادة ربما ما دار نشر تقرأ لها كتابا ليس فيه شيء، نحن نتكلم عادة وليس موجب كليا. نقطة رابعة أيضا فيما يتعلق ب كيفية معرفة أن هذا الكتاب مهم أن أدرجه في قائمة مصادري أو لا قبل أن أقرأ، ما يتعلق بتاريخ نشر الكتاب. يعني مثلا هذه قضايا فنية مهمة، مثلا كتاب من الكتب له 4 طبعات، لا تشتري الطبعة الأولى ولا الثانية ولا الثالثة، اللهم إلا إذا كان لك شأن في الطبعة الأولى والثانية باعتبار حصل تغيير مثلا هذا شيء آخر، لكن اشتري عادة طبعة أخيرة من الكتاب. تاريخ النشر بالنسبة إليك مهم. إذا كان هناك كتاب في نسخة منه محقق في نسخة منه غير محقق، لا تشتري النسخة غير المحققة، انتهى زمنها، اشتري النسخة المحققة لأنها تساعدك على اكتشاف نص الكتاب وتساعدك على المصادر التي استقى منها الكاتب اختاره أيضا، أنها تخرج المصادر في أسفل الصفحة. تاريخ النشر كلما كان جديدا كلما كان أفضل، هذا مهم. ما يتعلق ايضا بالكتب المحققه وغير المحققه هذا ايضا مهم، دائما ركز على الكتب المحققه. هناك دور نشر معروفه او مؤسسات معروفه تحقيقها ممتاز ومؤسسات معروفه تحقيقها غير ممتاز، امثله كثيره موجوده لا نريد ان نذكر. مثلا بعض دور النشر البيروتيه تكتب لك تحقق الكتاب، غالبا ما لا يكون محققا لانها دور النشر البيروتيه ليس عندها مراكز تحقيق عادة حتى تحقق، وعندما يأتون بشخص ربما يخرج لك 5 صفحات مصدر لأجل أن يطبعوا يرسلوا مثلا، لا أقول جميع دورها، أقول بعض الدور لم تتعارف حصلت فضائح في هذا المجال، يكتبون لك تصحيح فلان ويلا تبحثوا إلى المطبعة. أما إذا فرضنا أنه نسخة محققة من دار نشر مثلا موجود في قم وكتاب شيعي تراثي، لا هذا شيء آخر مختلف. هذه القضايا يجب أن يطرح إلى الإنسان، وعلى كثرة متابعة لإصدارات الكتب الجديدة يعرف الإنسان هذه الدار ممتازة هذه الدار غير ممتازة. هذه الدار مثلا عادة تعنى بالأفكار التي تنقذ الإسلام مثلا،
كما يقول بعض. افرضوا مثلا دار الساخن او دار رياض الريف مثلا يعقلون هذه الكتب حتى تطرح افكارا مختلفه حول الاسلام او ذات رؤى مختلفه حول الاسلام. تعرف صدور النشر على كثرة الدراسة والمتابعة يعرف الإنسان دار النشر هذه لا توجه فلاني، دار النشر هذه لا توجه فلاني، دار النشر هذه مستواها مرموق، دار النشر هذه لا تجارية ليست مهمة، كذلك مؤسسات التحقيق والبحث. هذه نقطة رابعة. نقطة خامسة وأخيرة فيما يتعلق بانتقاء المصادر. عادة حينما تريد أن تنتقي مصدرا من المصادر غير دور النشر وغير ما يتعلق بالمؤلف نفسه وغير ما يتعلق بمراكز التحقيق وغير ما يتعلق بتاريخ الكتاب وما شابه ذلك، ركز، حاول أن تركز في الكتاب الذي تقرأه على حجم الكتاب. أحيانا موضوعات بسيطة يكتب لك فيها الكاتب 1000 صفحة، أحيانا موضوعات كبيرة يكتب لك 20 صفحة. إذا ما كان الشخص فيه امتيازات عادة هذا يعطي مؤشر على أن الكتابة غير مهمة. أفرضوا شخص مثلا يريد أن يكتب في كتاب في العقل في الفقه الإسلامي ويقول لك كتاب العقل في الفقه الإسلامي دراسة مثلا تاريخية كاملة وتكون 100 صفحة أو 50 صفحة، هذا طبيعي أنه دراسته حتما غير مستوعبة، حتما مبتسلة متسرعة مجتزأة، هذا شيء طبيعي عادة في الكتب. حجم الكتاب مع حجم أهمية الدراسة يمكن أن يعطيك أيضا مؤشرا. لأنك لماذا أقول أن هذا الكلام؟ لأنك ليست قادرا كلما مررت بمكتبة أن تشتري كتبا مثل هذه الكتب التي تكون ذات مستوى متدني، إما تسجلها لعلك تعثر عليها فيما بعد أو تتركها، تبقى دائما مع الكتب المهمة والأساسية والمرموقة. إذا شخص مثلا كتب كتابا في الاجتهاد والتقليد، مثلا كتب كتابا في الاجتهاد والتقليد لعوام الناس وأنت تريد أن تبحث مسألة في الاجتهاد والتقليد اجتهاديا، هذا كتابه لا يفيدك، سجله. إذا صادفته في يوم من الأيام وتصفحته ربما تأخذ منه شيء، وإذا لم تصادفه لن تجد ذلك ضرر، لأن طبيعة الكتاب مستوى الكتاب حجم الكتاب هذا يعطي نوع من الانطباع أنه أدرجه في قائمة المصادر أو لا أدرجه في قائمة المصادر. إذا صار عندنا عدة نقاط. النقطة الأولى في كيفية التعرف والتمييز بين المصادر، ملاحقة كل كتاب بكتاب ليكشف لك مجموعة من المصادر الجديدة. النقطة الثانية مراجعة الفهارس الموجودة في المكتبات العامة وفي الجامعات. نقطة ثالثة تمييز مستوى الكتاب عبر مجموعة من العلامات والخصائص. نقطة خامسة قبل أن تبدأ بالبحث وتريد الآن أن تجمع مصادر، أنا لا أعرف شيئا عن موضوع ما، معلوماتي جدا بسيطة أولية، كيف أعرف مجموعة أتعرف على مجموعة من المصادر؟ أول شيء دوائر المعارف، موسوعات. دوائر المعارف مهمة جدا. عادة دائرة المعارف كل مقال في دائرة المعارف يعني يكتبه عادة شخص مرموق، ويكتبون عادة في دوائر المعارف المحترمة يكتبون لك في نهاية المقالة المصادر التي اعتمد عليها الكاتب. مثلا دائرة المعارف الإسلامية الكبرى بجنوب الموجودة في طهران لا. يكتب لك مقالة تفرض 10 صفحات من هذا القطع الكبير، خط صغير جدا، أو 5 صفحات، تقرأها في آخر المقالة يكتب لك بسرعة بدون أن يكتب لك أرقام صفحات أن هذه المقالة استقيت من المصادر التالية. أحيانا يكتب 20 مصدر دفعة واحدة في مقالة لا تتجاوز 20 صفحة، 20 مصدر. هذه المصادر أنت تأخذها وتبدأ تنطلق منها. دوائر المعارف مفتاح لاكتشاف المصادر، دوائر المعارف مفتاح لاكتشاف الأفكار. مثلا موضوع مثل موضوع الحركة الصوفية، العلاقة بين الحركة الصوفية والحركة الصفوية، إذا شاهدت شخص كتب في موسوعة ما مجموعة مقالة حول هذا الموضوع يمكن أن يثير في أفكارك أشياء، لأنه عادة في دوائر المعارف يعني يضغطون الأفكار ضغطا شديدا، يختصرون اختصارا جديدا، تقرأها بهدوء لأنه عادة كل فقرة فيها فكرة جديدة، كل وفي نهاية ما يكتب في دائرة المعارف تستطيع أن تجد المصادر بشكل موسع. هذا موضوع أساسي، دوائر المعارف. بالنسبة إلى دوائر المعارف، دوائر المعارف عادة على قسمين: دوائر المعارف عامة ودوائر المعارف خاصة. وهذا شيء موجود، دائرة معارف عامة مثل دائرة معارف القرن العشرين دكتور محمد فريد رشدي، أو مثل دائرة المعارف الدكتور مثلا البستاني، معروفة موجودة، دوائر معارف مشهورة في العالم. لكن دوائر معارف عامة، دائرة المعارف العربية كبيرة موجود موسوعة العربية، هذه دوائر معارف عامة، يعني ليست خاصة لا بعلوم إنسانية لا بعلوم طبيعية، لا بتراجم لا بتاريخ لا بفكر لا بأصول، من جميع الموضوعات يأتون لك بمقر. هذه مفيدة، فائدتها ممتازة، لا ننكر فائدتها. لكن هناك دوائر معارف خاصة، هذه تفيدك أكثر، أكثر تخصصية، أكثر دقة، لأن الذي يكتب فيها عادة يكون أكثر تخصصا. دوائر معارف خاصة أيضا موجود في الفقه، مثلا موسوعة جمال عبد الناصر على المذاهب الثمانية، أفرض عن المذاهب الأربعة في الفقه موسوعة الفقه الإسلامي الصادرة في الكويت، في الفقه الشيعي موسوعة مثلا دائرة معارف الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت التي أصدرت في قوم وصدر منها ثلاث مجلدات حتى الآن. هذا مثلا فيما يتعلق بالفقه، دائرة معارف خاصة بالفقه، دائرة معارف خاصة بالتشيع، دائرة معارف الشيعية حسن الأمين، هذه دائرة معارف خاصة بالفقه، دائرة معارف خاصة بالسياسة أو السياسة الكيادي، موسوعة سياسية للكيادي، دائرة معارف بالفكر السياسي خاصة ومركزة، دائرة معارف خاصة بالصهاينة وبالعقل الصهيوني وباليهودية عبد الوهاب المسيري، أيضا معروفة وضخمة جدا. أيضا إذا ترونها تقولون هذا يحتاج 500 شخص حتى يكتبها، دائرة معارف ضخمة وضخمة جدا ومهمة جدا، أيضا كلها عن الفكر اليهودي. دوائر معارف خاصة بالأديان موجود ما شاء الله كثير، دائرة معارف الأديان الشرقية وغيرها، وأحمد شلبي أيضا كتب في بعض الكتب ذات الطابع الموسوعي حول الأديان، وهكذا إلى آخره من دوائر المعارف الخاصة بعلوم متخصصة. في كل العلوم يوجد دائرة معارف، من أصغر علم إلى أكبر علم يوجد دائرة معارف، بإمكانك أن تراجعها، تأخذ منها الخطوط العريضة للموضوع، تأخذ منها الالتفاتات، دائما يركزون على القضايا المحورية، تأخذ منها المصادر، هذا مهم جدا، سواء في دوائر المعارف العامة أو الخاصة، وخصوصا دوائر المعارف الخاصة. وعادة دوائر المعارف لا يستطيع الإنسان أن يشتريها لأنها باهظة الثمن، فلذلك يجب عليك أن تعتاد على قيادة المكتبات العامة، هذا مهم، الاعتياد على قيادة المكتبات العامة مهم، تكون عادة دوائر المعارف من أهم أساسيات المكتبة العامة. يعني إذا مكتبة عامة ليس فيها دوائر المعارف فهي مكتبة عامة فاشلة مهما كان فيها من كتب. هذا فيما يتعلق بالوسيلة الأولى التي هي عبارة عن دوائر المعارف أو الموسوعات العامة والخاصة. ثانيا، المعاجم والقواميس. فرق بين دائرة المعارف بين المعجم والقاموس، دائرة المعارف موضوع، المعجم والقاموس شرح مفرد، لذلك ما يكون معجم غالبا ما يكون معجم والقاموس مختصر أقل حجم الكلام فيه، يشرحون لك مثلا كلمة 5 أسطر 10 أسطر. مدارس المعارف إذا قال لك كلمة لابد أن يكتب مقالة، هناك أشخاص معروفون في العالم كتاب مقالات دائرة المعارف خبر يكتبون، إذا أراد شخص أن يكتب دائرة معارف أو مؤسسة أن تكتب دائرة معارف تكتبهم، يقول لهم اكتب في دائرة مقالا في الموضوع الفلاني. أما فيما يتعلق بالمعاجم لا، مختصر يكتب لك مصطلح 10 أسطر 15 أسطر ربما أقل. فيما يتعلق بدوائر المعارف لا بأس أن نشير إلى هذه، والمعاجم أيضا لا بأس بالإشارة إلى نقطة، العناوين في دوائر المعارف وفي المعاجم على نوعين، مداخل نسميها مداخل أساسية ومداخل فرعية. المداخل الفرعية نسميها مداخل إحالة. ما هو المقصود بهذا الكلام؟ المداخل الأساسية أفرض، دعونا أعطي مثال فكري، المضاربة تسمى القراط، المضاربة تسمى القراط، تسمى الإصداع في الفقه عادة، أي عنوان منها هو الذي يبحثه الفقهاء مضاربة، يجعلون بحث المضاربة تحت عنوان مضاربة. إذا أنت مثلا أردت أن تعرف ما معنى الإصداع لا يكررون ضربة الإصدار. وإلا كل دوائر المعارف لا يحدها حد. يقولون لك راجع عنوان مضاربة. هذا النوع من العناوين الذي لا يكتبون تحت شيء وإنما يشيلون كثيرا عادة دوائر المعارف خصوصا التخصصية. ربما كثير منها ربما نصفها يكون هكذا. وفي المعاجم والقوانين هذا موجود أيضا عناوين إحالة وعناوين أصلية. فأنت ربما لا تعرف كيف تصل إلى العنوان الأصلي لكن عناوين الإحالة بإمكانها أن تدلك على العنوان الأصلي. فهذه طريقة أيضا مفيدة في دوائر المعارف. بالنسبة للمعاجم والقواميس أيضا توجد معاجم وقواميس لغوية عامة وتوجد معاجم وقواميس تخصصية. مثلا المعجم الصوفي الذي كتبته دكتور سعاد الحكيم ممتاز. هذا يعد من المعاجم المهمة جدا. معجم ضخم يعني بمجلد واحد موضوع ولكنه ضخم من يبدو ثلاث مجلدات. هناك حتى على مستوى المعاجم وشرح المصطلحات أيضا تخصصية كثيرة في جميع العلوم والاختصاصات. مثلا في الفقه توجد اصطلاحات الرسالة العملية يكتبون لك اصطلاحات الرسالة العملية هذا معجم وهكذا. من المعاجم القديمة من باب المثال من أقدم المعاجم التخصصية التي كتبت في التراث الإحزاني التعريفات للحسن الجرجاني الذي توفي في بدايات القرن التاسع الهجري على يدحب. هذا المصدر الأول دوائر المعارف تدلك على مصادر. المصدر الثاني المعاجم والقواميس تدلك على مصادر وعلى طبيعة البحث وموضوعاته. مصدر ثالث يدلك على المصادر التراجم والسياق كتب التراجم وكتب السياق هذه تدلك على مصادر وأيضا تدلك على معطيات ومعلومات وتدلك على موضوعات جديدة يجب أن تشتغل عليها. هذا مهم. مثلا أفرض فيما يتعلق بتراثنا الإسلامي أعيان الشيعة أنت تريد أن تكتب مثلا حول الفلسفة في القرن السابع الهجري أو الفلسفة مثلا حتى القرن الخامس الهجري. من هم الفلاسفة الذين كانوا في هذه الفترة؟ خمسة. اذهب إلى كتب التراجم والسياق اقرأ عنهم ابحث عن أسمائهم ستجد معلومات قد تجد قصص ستكون مفيدة لك. مجال ذكر الأمثلة كثير هنا. كتاب روضات الجنات الخمساري الكتب الأساسية أنا أذكر لكم بعض الكتب اللي هي مراجع أساسية في تراثنا الإسلامي تتعرف فيها على أسماء الأشخاص. كتاب الأعلام للزركلي خير الدين الزركلي. كتاب أعيان الشيعة للسيد محسن أمين. كتاب روضات الجنات الخمساري تلميذ فخر البحار. كتاب عبد الله أفندي رياض العلماء هذا من الكتب الجيدة أيضا في هذا المجال يعني تدلك على. كتاب أمل الآمل الفرن عاملي وأيضا تكملة أمل الآمل للشيخ حسن الصدر. هذه من الكتب التراثية التي تدلك على التراجم والسير والأسماء لأنه في بحثك ستجد أسماء وقد تضطر إلى معرفة أفكار هذه الأسماء تاريخها معلومات عنها. هذا كثيرا ما يحدث. أيضا مثلا كتاب لؤلؤة البحرين للمحدث الشيخ يوسف البحراني الكتب الأساسية والمهمة أيضا في هذا المجال إلى غيرها من الكتب الكثيرة. ريحانة الأدب للمدرسي أيضا من الكتب اسمه ريحانة الأدب لكنه فارسي هو باللغة الفارسية اسمه ريحانة الأدب محمد علي المدرسي لكن إذا فتحته تجده باللغة الفارسية من أول إلى آخره 7-8 مجلدات تقريبا وهكذا. هذه الكتب تدلك على الأشخاص الذين سيأتون في دراستك معلوماتك حول الأشخاص ربما يدلك على معطيات وعلى معلومات أخرى. هذا مهم جدا ومفيد. وإذا أردت أن تتعرف على أشخاص عادة الكتب التي تحقق يكتبون مقدمة فيها هذا حقق كتاب تذكرة الفقهاء للعلامة الحلي يضعون مقدمة. مثلا كتاب منتهى المطلب للعلامة الحلي توجد مقدمة للدكتور محمود البستاني المعاصر مقدمة مهمة حول العلامة الحلي 60-70 صفحة. مقدمات الكتب التراثية تحكي عادة عن أصحاب الكتب يمكن أن تكون مرسلا لك لمعلومات حول هؤلاء الأشخاص الذين سيجدون في دراستك حتى طبيعة دراستك. هذا شيء أساسي ومهم أيضا. أنا أعطيكم مجموعة أسماء عامة مثل الطبقات الكبرى لابن سعد كتب في التراجم والسير تلك الكتب كانت أيضا من جملتها أيضا طبقات الصوفية عبد الرحمن السلمي من جملتها أيضا سير أعلام النبلاء الذهبي كتاب ضخم معروف أيضا من جملتها ما قلنا الأعلام والأعيان وروضات الجنات وغيرها أيضا. مورد رابع يمكن أن يدلك على معلومات جديدة عليك أن تفتحها في دراستك وعلى مصادر جديدة الرسائل الجامعية. كل واحد يقول أن يكتب كتاب جيد أن يذهب إلى جامعة مركزية في بلده وينام 4-5 أيام في المكتبة، يعني بالمدحة نقول ينام، يعني يقضي 5 أيام في المكتبة تبحث الرسائل الجامعية، قرأ فهارس الرسائل، فليذهب إلى نفس الرسائل، يقرأ المصادر. هناك أشخاص بذلوا جهودا قبلك حتما وصلوا إلى مصادر، حاول أن تعثر على مصادرهم لتكون دراستك دراسة مميزة ومهمة. ليس المهم أن نكتب كثيرا، المهم أن نكتب شيئا مفيدا. هناك أشخاص كتبوا كتاب واحد في حياتهم خلد كتابهم، وهناك أشخاص كتبوا مئات الكتب أكثرها غير مفيد، هذا معروف وموجود. فعليك أن تعرف طبعا هذه القضايا لا تأخذ وقت كثير، الآن ربما بعض الإخوة يقولون ما شاء الله يعني إذا أردنا أن نذهب هنا وهناك وهنا لا ننتهي 20 سنة إن نكتب كتاب 500 صفحة، لا أنت تتصور هذا. كل هذه القضايا يمكن أن تحصل معك إذا فرست 3 أسابيع فقط، تستطيع أن تكتشف معلومات ضخمة من خلال مراجعة الخارج، من خلال مراجعة دوائر المعارف، من خلال مراجعة القوانين، من خلال مراجعة السياق. كل يوم 3 ساعات فرغ من وقتك يمكن أن تقضى هذا كله في 3 أسابيع وربما شهر. شهر جيد بالنسبة لهذه المرحلة، ممتاز بالنسبة لهذه المرحلة. أيضا من جملة مصادر أساسية التي عليك أن تهتم بها وترصدها المخطوطات. مخطوطات مهمة جدا، الدراسة التي فيها مخطوطة لها قيمتها. إذا كتبت كتاب وأشرت في المصادر أنك راجعت 5 مخطوطات أو 10 مخطوطات فهذا مهم، يعطي قيمة للكتاب. يعني أنت عملت، أنت اشتغلت، أنت ذهبت وقرأت ما لم يقرأه أغلب الناس، مخطوطة نادرة غير موجودة بين الناس. تعرفون المخطوطات أمر معقد، لكن المتسنى من المخطوطات مثلا كتب محي الدين بن عربي، معروف هذا الرجل أن له مئات النسخ من كتاب الفتوحات، ويقولون حتى الآن في تركيا توجد نسخ من كتاب الفتوحات تختلف عن النسخ المنشورة. قد حقق الكتاب، حقق المجلد الأول منه الضخم الصادر عن دار الصادر في بيروت، حقق المجلد الأول وجزء من المجلد الثاني الدكتور يحيى عثمان ومعه هيئة، كان يكتب لك 4-5 أسطر في الأعلى وفي الأسفل في اختلافات النسخ، عشرات من النسخ مختلفة عن بعضها البعض. موضوع المخطوطات موضوع شائك، أنا لا أقول لك إذا أردت أن تراجع نص المخطوطة عليك أن ترجع إلى كل نسخ هذه المخطوطة، أنت لا تريد أن تحقق الكتابة، لكن ترجع إلى النسخة لهذه المخطوطة. أنت الآن تريد أن تبحث حول الأخبارية، هناك كثير من الكتب المخطوطة حول الأخبارية موجودة إما في مكتبة الطلعة النجفي أو في مكتبة الربوية مثلا، أو في مكتبة مجلس الشورى الإسلامي، أو في المكتبة الوطنية الإيرانية. توجد مخطوطات مهمة للغاية، أكثر دراساتنا ضعيفة لأنها لا تراجع مخطوطات في هذا المجال، ولو كشف الغطاء عن هذه المخطوطات لعثرنا على معلومات ضخمة. الآن لو أفرضوا شخص كتب عن الأخبارية وراجع 4-5 مصادر موجودة، وشخص آخر كتب عن الأخبارية وراجع مخطوطات أيضا 10-20 مخطوطة، حتما سيخرج من نتائج مثيرة. المخطوطات مهمة جدا، ويجب أن يكون الإنسان على تماس مع المخطوطات في بلده. دائما في كل بلد هناك المكتبة الوطنية، وفي المكتبة الوطنية أو في أكبر جامعة في البلد تكون هناك مكتبة فيها مخطوطات. إذا استطعت أن تزور هذه المكتبة يوم أو يومين أو 3 أو 4 تقرأ ما جاء في بعض المخطوطات المهمة، فهذا شيء مفيد جدا. إذا أردت أن تعرف مخطوطات تتعلق بموضوعك، ماذا تعرف؟ هناك كتب كثيرة كتبت، أنا فقط أرشدكم إلى 3 كتب مشهورة ومعروفة. هناك كتاب اسمه تاريخ الأدب العربي، هو ليس تاريخ الأدب العربي، اسمه تاريخ الأدب العربي. هذا الكتاب ألفه جوكلمان المستشرق الغربي المشهور، كتاب ضخم جمع فيه أقصى ما يمكن تصوره من مخطوطات موجودة في العالم اللغة العربية، يعني أو حول الثقافة العربية في كل متاحف الكتب في كل المكتبات الضخمة من بريطانيا إلى ألمانيا إلى فرنسا إلى العالم العربي. رصدها وبحث عنها بأجمعها ووضع لك كشافا، موسوعة ضخمة هذا واحد. واحد ثاني تاريخ التراث العربي. انا اذا متوسط حتى هنا في الاسواق متوسط تاريخ التراث العربي لبحث تركي اسمه فؤاد سركين سركين. هذا كتاب حوالي عشان انا اعرف الارقام 25 27 كذا مطبوع اللون الاحمر. هذا كل مخطوطات يحكي لك عن كل ما كتب سواء كانت مخطوطته موجودة او كانت مخطوطته مفقودة في العالم. ويبين لك مثلا هذه الكتب تبين لك عادة اين هي مخطوطة قبل الكتابة. اذا تبحث في قضايا تراثية في تاريخ علماء في تاريخ حقبة زمنية في تاريخ العلوم هذه الكتب تفيد ومهمة جدا ايضا. هذا كتاب ايضا مهم. وهناك كتاب بما اننا نعيش في ايران تصدره جامعة طهران كتاب فهرس مخطوطات جامعة طهران. كل فترة يصدرون كتابا الآن ما شاء الله صار كبير. وطبعا كل مجلد منه غير المجلد الثاني على طريقة طبع هنا لونها مختلف وشكلها مختلف وأحيانا لا تعرف كيف تتعامل مع بعض الكتب معقدة في كيف تتعامل. فاتل أن تعرف كتابا في الموضوع فمن كيف تصل إليه أحيانا معقد طريق الوصول لا أحيانا سهل أيضا كبيرة جدا. لا أعرف أنا كم المجلد لا تحسب المجلدات من قدر حجمها وضخامتها. هذه أيضا مفيدة وضرورية أيضا. هذه كتب المخطوطات. المخطوط إذا طبع نسميه مصدر كما أشرت في درس السابق. حينما يطبع المخطوط اشتري الطباعة نص المطبوع المحقق هذا أفضل إذا كان محقق ما كان تجارة. بعد ذلك تراجع مجلات خاصة. سأذكر لكم بعض المجلات الخاصة التي تدلكم أيضا على الكتب التي كتبت حول موضوعكم خصوصا فيما يتعلق بالمخطوطات وما يتعلق بالمصادر القديمة. باعتبار نحن سندرس الفكر الإسلامي أنا أذكر لكم أسماء ثمانية مجلات أساسية ومعروفة ترجعكم إلى كتب ألفت في المجال الذي تريدون أن تشتغلوا فيه. وأذكر لكم أيضا أربعة كتب موسوعية أيضا مفيدة لا بأس أن تسجلوها لعلها تفيد. مجلة جمعية العلوم التي تصدر في ألمانيا هكذا ذكرنا اسمها هكذا لا تصدر هكذا. طبعا هناك في العالم كما يقولون 70 مجلة في العالم متخصصة بوضع الشافات بالمخطوطات في العالم 70 مجلة. إذا قايفتها طبعا وقايفت الكتب التي تكتب عن المخطوطات في العالم وقايفت المكتبات التي فيها مخطوطات فإن العالم العربي يأخذ نصيب أظن 5%. بإمكانكم أن تقرأوا حول هذا الموضوع فهو طبعا من واحد من مآسينا ولا نهتم كثيرا. وواحدة من الكتب التي سرقوها من بلادنا واخذوها أو مخطوطات التي سرقوها من بلادنا واخذوها إلى بلادهم. مجلة ثانية اسمها مجلة الدراسات العربية دولة في بريطانيا ايضا خاصة بكشافات بالكتب القديمة التي تريد انت ان تراجعها في بحثك. هناك مجلة اسمها مجلة معهد الدراسات الشرقية الجزائر. هناك مجلة اسمها مجلة كلية الشريعة في تركيا. انا من كل بلد اخذت عينة حتى تكون من باب المثال. مجلة المكتبة المركزية بطهران ايضا معروفة في ايران. حتى نكون على تماس أكثر مجلة تراثنا. هي مجلة تراثنا التي تصدر هنا يشرف عليها مجلة السيد الثاني حفظه الله. في كل عادة في كل عدد من مجلة تراثنا يضعون لك مثلا فهرس مكتبة فلان المخطوطة. مثلا هناك عالم فلاني عنده مكتبة مخطوطة في قزوين توفي رحمة الله تعالى عليه يضعون وحفظت المكتبة يضعون لك فهرس لأسماء مخطوطات تلك المكتبة. سيد عبد العزيز الحكيم كان عنده سعيد الطبائي رحمه الله تعالى أحد المحققين المشهورين توفي قبل فترة وجيزة عنده مكتبة خاصة في مخطوطات يكتبون لك أسماء المخطوطات أو حتى الكتب ربما لا يكون مخطوط كتب الموجودة في هذه المكتبة وقسم منها يكون نادر. في كل عدد عادة يكتبون لك هذا تقريبا وهذا كشاف مفيد يمكنني أن يجعلك تستفيد منه. طبعا بعض المكتبات عندها الأصول الخطية بعض المكتبات عندها فوتوكوبي عن الأصول الخطية يعني ربما يكون الأصل موجود لكن فوتوكوبيا عن هذا الأصل، صورة عن هذا الأصل تكون موجودة عندها، هذا أيضا موجود. مجلة معهد الآداب العربية في تونس أيضا مجلة متخصصة برصد ومتابعة كشاف تفصيلي للمخطوطات والكتب القديمة التراثية، ومجلة مهمة أيضا مجلة معهد المخطوطات تصدرها جامعة الدول العربية، مجلة خاصة اسمها مجلة تابعة لمعهد المخطوطات التي تصدرها جامعة الدول العربية في المكان الذي تكون فيه جامعة الدول العربية في مصر، في مصر، في الكويت، في الكويت. هناك كتب أيضا لا بأس بأن تراجعوها، تعطيكم كشاف أيضا بالمصنفات، كتاب الذريعة العلامة الطهراني رحمه الله تعالى عليه، هذا الكتاب الضخم الذي قيل بأنه أطول كتاب استغرق عمر مؤلفه 50 سنة، بقي يكتب في هذا الكتاب 50 عاما وهو يجمع وثائقه، يعني يقال أنه أطول كتاب أخذ وقتا من مؤلفه، يقال هكذا، هو كتاب الذريعة لأغرب وزرق الطهران 50 عاما. طبعا هناك نقد عليه وهناك تصحيحات وردت بعد وفاة العلامة الطهراني، فبعد هذا جهد فوق طاقة الإنسان. كتاب ثاني كتاب الأعلام للزركلي، سيد الدين الزركلي أيضا يكتب لك مصنفات كل شخص عادة. وهناك معجم اسمه معجم المطبوعات العربية المصرية، يوسف الياس السركيس، معجم المطبوعات العربية المصرية يوسف الياس السركيس، هذا كتاب جيد، يعني معجم جيد يدلك على كثير مما كتب. في ساحات مشروعية شيء متداول، أنا أعطي مثال متداول ما كتبه الأستاذ الشيخ عبد الجبار فاعل، قد كتب معاجم كثيرة مفيدة بالنسبة لنا نحن، يعني في الطائفة الشيعية معاجم كثيرة، لا معجم ما كتب في الحج والزيارة، معجم أهل البيت، معجم النبي صلى الله عليه وسلم وأهل بيته، كل ما كتب حول النبي صلى الله عليه وسلم وأهل بيته، معاجم الاختراق الثقافي، معاجم الدراسات الجديدة، معاجم كثيرة، يعني بحيث ربما يبلغ مجموعة على ما أتصور 40 مجلد، يعني كثيرة جدا. أنا الآن على سبيل الصدفة معي كتاب منها احتجته وكنت في مكتبة المرعى في النجفي، أستعين بهذا الكتاب يدلك على بعض الكتب فتذهب إلى المخطوطات، مثلا هذه موسوعة مصادر النظام الإسلامي، هذا الجزء الثاني حول الاجتهاد والتشديد، وهذا طبعا عدة مجلدات 7-8-9-10 لا أذكر أنا الآن فعلا، هذه مثل هذه الكتب يذكر لك كتاب أبو المجد أحمد كمال الخيط الرفيع في التجديد في الإسلام والانفلات منه، كتب أسماء كتب وأين أمكن توجد أسماء وفهارس وما شابه ذلك، هذه كتب مفيدة جدا. ومن الشيء الجيد فيه عبد الجبار الفاعلي أنه على التماس مع أهم المكتبات الضخمة في إيران، يعني مع أهم المكتبات الشيعية، مما يجعل كتبه ترصد المصادر الشيعية بقوة. وطبعا هو يعتمد على مثل الذريعة كثيرا ويعتمد على الكتب التي سبقته، ولكن مفيد أن يطلع الإنسان على مثل هذه الكتب ويطل عليها. هذه مجموعة من الأسماء، أسماء المجلات وأسماء الكتب التي ترشدكم إلى الكتب التي تريدون أن تطلعوا عليها في هذا المجال أو في ذاك المجال. بقي ما يتعلق بقراءة المواد المتوفرة، نقطة أخيرة وننتهي معنا 5 دقائق. أنت الآن جمعت المصادر، ذهبت إلى الكشافات، ذهبت إلى الموسوعات، عرفت المصادر، جمعتها وضعتها أمامك، فلا المفروض كل هذا على واحدة أو متوفرة عندك، أنا كيف تقرأ قبل أن تبدأ بعملية تقنيش، يعني جمع البطاقات، كيف تطالع؟ هذه النقطة أساسية، كيفية المطالعة. صحيح أنه من الضروري أن تجمع مصادر، لكن جمع المصادر دون قراءتها واضح أنه لا يفيد شيئا. إذن يجب علي أن أعرف كيف أطالع هذا الكم من المصادر، توفر عندي 30 مصدر، ماذا أفعل؟ كيف أطالع؟ كيف أقرأ؟ حتى أهيئ نفسي لجمع البطاقات وتكميل الوثائق والمعلومات لكي أبدأ بعد ذلك بالكتابة، يعني كتابة المسودة. أول شيء يجب عليك أن تميز بين أنواع المصادر التي توفرت عندك، هناك مصادر غير مهمة من الدرجة الرابعة هذه تتصفحها متصفحا، لا تضيع وقتك بها. مثلا واحد كما مثلت قبل قليل، واحد يريد ان يكتب عن الكتاب التقليد او كتاب التمتيع للسيد الخوئي، لا يمكن ان تضعه الى جانب كتاب في احكام الاجتهاد والتقليد كتبه شخص مثلا للتاريخ، واضح هذا وين ذاك كتاب وهذا كتاب، هذا تتصفحه تصفحا، تقرا بعض فقراته حسب طبيعه العناوين الداخليه، إذا كان فيه نقطة معينة تسجلها وتتركه، لا تضيع وقتك في قراءة مثل هذه الكتب، يعني ذات الدرجة الثانية والثالثة، خذ الكتب ذات الدرجة الأولى والثانية عادة، خصوصا الأولى، في الكتب ذات الدرجة الأولى يجب أن تقرأها بتأني، بل يجب أن تقرأها أكثر من مرة، أحيانا قد تضطر لقراءة، لماذا؟ هنا أهم مرحلة خاصة حساسة. لأنك حينما تقرأ تقرأ وتريد الآن أن تقمش أن تكتب البطاقات، إذا أخطأت الآن في القراءة وأخطأت في البطاقة كل بحثك سيكون خطأ، بعد لا يمكن أن ترجع مرة ثانية وتقرأ، بعضهم يرجع سنذكر ذلك فيما بعد، لكن عادة لا يمكن أن ترجع مرة ثانية وتقرأ. أي خطأ ترتكبه في فهم النص، الاستعجال في القراءة، عدم ضبط القراءة بشكل هادئ لكي تكتب ما فهمته من نتيجة هذا البحث، معناه سيؤثر سلبا على كل ما ستكتبه بعد ذلك بحسب أهمية المادة. إذا كنت دقيقا جدا في عملية القراءة وجمع البطاقات فلا بأس، هذه مرحلة تمتاز بالبطء. يعني بعض الناس إذا قلت له اكتب لي موضوع يبقى شهر يجمع يكتب يوصل 5 أيام يكتب المقال، لا تأخذ معه وقت، عنده انسيابية في قلمه، بسرعة يستطيع أن يكتب لك المقالة، لكن إذا أراد أن يجمع وثائقه ويرتب المعلومات ويكتبها ويذهب إلى هذا الكتاب ويقرأ فيه ويذهب إلى ذاك الكتاب ويقرأ فيه شهر ربما تأخذ معه، أما نفس كتابة المقالة 2 أيام. أهم مرحلة هي هذه المرحلة، لأنك إن أخطأت الآن في الانطلاق خطأك بعد فترة سيكبر، مثل واحد الآن ينحرف عن شخص ثاني بدرجة بسيطة بعد مرور 1 كيلومتر أو 2 كيلومتر تصبح المسافة الشاسعة بينهما كبيرة جدا. في هذه المرحلة يجب ضبط النفس والتروي، عدم الاستعجال لكي نبدأ بالكتابة. أنا أقول لكم قضايا تحصل مع الكاتب، يريد أن ينتهي من مرحلة جمع الوثائق، من مرحلة قراءة الكتب والمعلومات، يريد أن يبدأ بالنص الأول أو يريد أن يبدأ بكتابة المقالة، يضيق نفسه يضجر يمل، تحبس هذه المرحلة. إذا صبرت بها وجمعت المعلومات بطريقة هادئة ودققت في القراءة يمكنها أن تساعدك فيما بعد على تصحيح أفكارك كلها، وإذا أخطأت هنا واستعجلت ولم يكن من نفسك الصبر فربما تخطئ كثيرا في النتائج التي ستخرج بها فيما بعد. نقطة ثانية أساسية في عملية القراءة عادة لكي تتهيأ لجمع البطاقات، لا تقرأ وأنت مدعم، هذا خطأ موجود، إن للنفس إقبالا وإدبارا، أحيانا واحد متعب نفسيا أحيانا متعب جسديا مرهق يريد أن يقرأ، يقرأ يعني احتمال يخطئ بالفهم وارد جدا، لا تورط نفسك في هذا الشيء، اترك القراءة حينما تجد نفسك متعبا. يقولون عادة إذا أصبت بإرهاق نفسي أو إرهاق جسدي أو حتى باكتئاب يجب أن تتشوش كل أفكارك، نم 20 دقيقة ثم استيقظ ترتاح. لذلك أفضل وقت للقراءة لكي تجمع الوثائق الصباح، أفضل وقت، لا تأتي في آخر الليل بعد 7 ساعات 8 ساعات من الجهد والعمل تريد الآن أن تذهب إلى المكتبة العامة وتوثق وتكتب وتقرأ وتفهم ما يقوله الكاتب، لا، من المحتمل أن تكون قد اشتبهت في ذهنك كثيرا. هذه نقطة أساسية، اختر وقتا مناسبا لكي تطالب، وأحيانا نقطة أخرى وتحصل كثيرا هذه، أنا أقرأ كتابا المادة التي تعنيني هي الفصل الثاني من الكتاب مثلا، أفرض الفصل الثاني 20 صفحة مثلا، وجدت الفصل الثالث موضوعه جميل، ها أبدأ أقرأ به وأطالع، هذه تحصل كثيرا يعني بالتجربة والوجدان تحصل، أما الفصل الثالث ليس مهمة بالنسبة لي، ليس داخلا في عملي. حاول إذا أردت أن تكتب كتاب، هذه مسألة نفسية مهمة، أن تعيش أيامك ولياليك مع هذا الموضوع. طبعا هناك أشخاص عصاميين قادرون على أن يكتبوا في ثلاث مواضيع رفع واحدة، قادرون على أن يشتغلوا في ثلاث محاور رفع واحدة. يوجد ناس عصاميين وأصحاب جلد وتعب وجهد معاناة، لكن عادة الإنسان يشتغل في أربع مواضيع رفع واحدة، أو أحب أن يطالع موضوعا هنا فيقرأ موضوع ثاني يشتت ذهنه. لا، حاول أن تركز، التركيز مهم، اقرأ ما يعنيك من الموضوع واترك بقية الكتاب. إذا أحببت أن تقرأ الباقي اقرأه فيما بعد. حاول أن تكون في أيامك ولياليك مركزا على هذا الموضوع تعيشه. لماذا؟ لأن الذهن أشبه شيء بحركة الإقلاع بالسيارة. أول حركة إقلاع بطيئة، لكن إذا صبرت على حركة الإقلاع يصبح سريعا، تتكاثر الأفكار في ذهنك. إذا كل يوم قرأت ربع ساعة من هذه الدراسة التي تريد أن تكتبها، وشغلت نفسك بخمس ساعات لموضوع آخر، ذهنك إذا أراد أن يبدأ بالقراءة مرة ثانية يحتاج إلى وقت لكي يقرأ. دعوني أعطيكم مثالا ميدانيا. مثلا في بعض المؤسسات البحثية والتحقيقية حتى هنا في قوم يقولون ممنوع للمحقق أن يبدأ أقل من ثلاث ساعات. لماذا؟ هذه القوانين متداولة في دوائر المعارف في المؤسسات البحثية. لماذا أقل من ثلاث ساعات ممنوع؟ لأنك إذا أردت أن تجلس على الطاولة وتأتي بالكتب وتجهز الأقلام وتبدأ بعملية الإقلاع، أنت يقلع ذهنك ويصبح سريعا في التنقل وفي الفهم وفي الجمع وفي التفكير في المادة التي تقرأها. أصلا بعد ساعتين ربما، طبعا ليس ساعتين متواصلتين، هناك ارتياح بينهم. فإذا أنت في لحظة الذروة تركت وتوقفت وذهبت إلى عمل آخر، كأن ذهنك سيهبط هبوطا واحدا، تحتاج إلى ساعتين للإقلاع. لذلك حاول إذا أردت أن تشتغل أن تخصص وقتا، ساعتين، ثلاث ساعات، أربع ساعات، تقرأ فيها هذه المصادر وهذه الكتب. هذا أمر ضروري، سيكون ربع ساعة، نصف ساعة، خصص وقت معتد به عند العقلاء يعني، حتى يمكنك أن تقلع فيه. لا أن تقلع الإقلاع الأول ثم تترك وتذهب إلى موضوع آخر وتريد أن تقلع مرة ثانية، هذا يجب إرهاقك وتعبك. هذا حاصل ما يتعلق بهذا الموضوع، حتى ننتقل غدا إن شاء الله إلى مسألة جمع البطاقات والتقنيش وما شابه ذلك. الحمد لله رب العالمين.